إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يظنون أن الإيمان هو مطلق التصديق، وأن آمنت لغة تساوي صدقت، والأمر ليس كذلك، لأنك تقول آمنت بكذا وصدقت بكذا، وليس بينهما من هذا التطابق الذي يذهب إليه الناس ما يذهبون إليه. والإيمان في الحقيقة حتى في اللغة هو الإقرار الذي يستلزم الإذعان والإقرار، هو ذلك الإقرار الذي يستلزم إذعانا للأحكام وتصديقا للأخبار. فالإيمان في الحقيقة أمر زائد على مطلق التصديق، أن يصدق الإنسان بوجود الله جلت قدرته، يظن أنه بذلك قد استوفى أركان الإيمان بالله، فهذا وهم. وإنما الإيمان هو تصديق جازم مع الإقرار والإذعان، مع الإقرار للأقدار والإذعان للأحكام. والإيمان بالله جلت قدرته ينبني على أربعة أركان: إيمان بوجوده، وإيمان بألوهيته، وإيمان بربوبيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. فمن آمن بالله جلت قدرته وجوداً ولم يؤمن بربوبيته ولا بألوهيته ولا بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وجودا وبربوبيته ولم يؤمن بألوهيته ولا بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. ومن آمن بالله وجودا وبربوبيته وبألوهيته ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. وإن كان هذا الأخير قد يكون سلبا للإيمان بالكلية أو سلبا للكمال على حسب التكذيب بالأسماء والصفات والإلحاد في ذلك. الإيمان بالله جلت قدرته إنما هو التصديق الذي يشتمل على الإقرار والإذعان، الإقرار والتصديق بالأحكام وكذلك بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخبار. وهذا الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وهو قول وعمل يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. ومن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجم من أولئك الضلال الذين انشعبت بهم مسيرة التاريخ الإسلامي فصاروا فرقة من فرق الضلال. وإنما الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه على حسب الطاعات والمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات ويتفاضل أهله فيه. ولا يقولن أحد إن إيمانه كإيمان جبريل بحيث إنه يقر ويدعن ويصدق أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه قدر مشترك بين المؤمنين، بحيث إن إيمانه يكون كإيمان جبريل عليه السلام، فهذا ضلال ما بعده ضلال. والحق الذي عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. هذا الإيمان الذي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة إليه وحض الناس عليه، هذا الإيمان إذا ما أطلق شمل الدين كله. والدليل على ذلك ما أخرجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورواه عنه أبو هريرة فيما أخرجه الشيطان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة بالإيمان بالدين كله. قالوا: وما الإيمان بالدين كله يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من الغنيمة الخمس. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إطلاق الإيمان أدخل فيه الدين كله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند التفصيل لا عند الإجمال جعل الإيمان مبنيا على ستة أركان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عمر رضوان الله عليه، وهو المعروف بحديث جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان عند الإجمال يدخل فيه الدين كله ويشمل الدين كله، والإيمان عند التفصيل هو هذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته. ويرى أن الإيمان كما أنه قول وعمل، وكما أنه مجمل ومفصل، الإيمان يمكن أن تقسمه تقسيما آخر فتقول: الإيمان نظري وعملي. فيمكن إذا حباك الله رب العالمين العلم والبيان أن تقوم في الناس خطيبا أو واعظا أو معلما فتتكلم في الإيمان وعن الإيمان ساعة طويلة، تشقق الكلام وتفصله وتبينه وتوضحه وتدل عليه وترشد إليه، غير أن هذا لا يعد أن يكون كلاما، فهذا إيمان نظري. ويمكن إذا حباك الله رب العالمين البيان ومنحك منك السطر بالبنان أن تكتب بحثا مستفيضا عن الإيمان توضح فيه أركانه وتبين فيه محظوراته وما يفسده على المؤمن بالله رب العالمين وبالنبي الأمين وبالإسلام هذا الدين المتين، يمكن أن تخط فيه وأن تسطر بالبنان كتابا يكون بحثا جليلا وسفرا قويما. ولكن هذا أيضا لا يعد أن يكون إيمانا نظريا، ما نتعلمه، ما نسمعه، ما نقرأه عن الإيمان، كل هذا يمكن أن يكون في الشق النظري منه. وأما الشق العملي فإنه لا يحتاج إلى مزيد كلام، وإنما خذ إليك مثالا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحكم بنفسك، واحكم بنفسك في هذا الأمر الجليل والخطب العظيم، وضع نفسك في الموضع الذي يجب أن تكون فيه نفسك بغير زيادة ولا نقصان وبغير تقدم ولا تأخر في آن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة الأمة، ووضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهج القويم والسبيل الأعدل، ووضح الصراط المستقيم. من آمن بالله رب العالمين ربا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا وقائدا وإماما، من آمن بالإسلام العظيم منهجا ودستورا، من آمن بهذا كله كان الإيمان في قلبه شيئا آخر، هو سوى ما يتكلم به المتكلمون وما يتخاطب به المتخاطبون وما يخطه بالبنان الكاتبون، هو شيء جليل وأمر عظيم يستقر في القلب فيستقيم به ميزان الحياة، ولا يستقيم ميزان الحياة إلا به. وخذ إليك مثالا مما كان عليه القوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحكم بنفسك
وتأمل مليا وسرح الخاطر والطرف في تلك الآفاق، لعل هذا البرق لا يكون برقا خلبا، ولعل هذا البرق أن يشيم سحابا ممطرا، ولعل الغيث ينزل على القلوب من بعد إجداد، من بعد ما احترقت أرض القلوب لقطرات الإيمان. هذا أبو ذر رضوان الله عليه، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحقه وقد سبقه إلى الغزاة مسافرا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا قال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وقال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضوان الله عليه. فهذا من الصادقين لهجة، وصدق اللهجة فرع عن صدق القلب والنفس والروح والفؤاد. فهذا رجل صادق ظاهرا وباطنا، لا تزيد فيه ولا معه، وهو قد استوى ظاهرا وباطنا على الصدقين، لا يحابي ولا يماري ولا يأتي حتى بالمعاريض في كلامه، وإنما كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما استظل بالسماء ولا التحف بالأرض أحد هو أصدق لهجة من أبي ذر رضوان الله عليه. كان بالربذة هي موضعه، كان بالربذة وحضرته الوفاة فبكت امرأته، كما يقول إبراهيم هو ابن الأشتلي فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد ثابت قائم جيد كالشمس في رائعة الضحى، وأخرجه البزار أيضا بل أخرج نحوه مختصرا. هذا إبراهيم بن الأشتري يقول: إن أبا ذر لما حضرته الوفاة وكان بالربذة رضوان الله عليه، من بعد ما كان مما كان بينه وبين معاوية رضوان الله عليه، وكان أبو ذر رضي الله عنه لا يرى أن لأحد حقا في فضل عنده، يعني في زيادة تكون عنده، ولا يرى الكنز للمال جائزا، وإنما هو ما تحتاجه من قوتك وقوت عيالك، ثم بعد ذلك ما وقع في يدك فلا يحل لك أن تستبقيه فيها، وإنما عليك أن تخرج ذلك في سبيل الله. وكان ما كان من تلك المشادة بينه وبين معاوية رضوان الله عليه، ثم كان ما كان من طلب أبي ذر رضوان الله عليه أن ينزل الربذة فكان في بيداء من الأرض رضوان الله عليه. ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنفا: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضوان الله عليه. فطلب رضوان الله عليه أن يكون ببيداء من الأرض فكان ما أراد، ونزل الربذة رضوان الله عليه. لم يكن معه إلا امرأته، فلما حضرته الوفاة بكت المرأة فقال: ما يبكيك؟ قالت: ليس في يدي ما أكفنك به، يعني ليس عنده في ذلك المكان القفري الذي لا أنيس فيه، ليس عنده في هذا الموضع فضل ثوب يصلح أن يكون كفنا له رضوان الله عليه، لأنه كان سائرا على القاعدة التي قاعدها والأصل الذي أصله. أفكان ممكنا أن يطلب من الناس أمرا ثم لا يكون أول المسارعين للأخذ به؟ حاشا لله رب العالمين. بكت المرأة فقالت: إنها امرأة ضعيفة منقطعة وليس عندها ثوب يصلح أن يكون له كفنا، وقد حضره اليوم من أمر الله ما تراه المرأة وما يراه هو رضوان الله عليه، فقالت: ولا أدري ما أصنع بك إذا ما مت. فقال: هوني عليك. وهذا إيمان عملي ينبغي أن تلتفت إليه. رجل لا يستطيع أن يخدع نفسه في محضر من الموت، ولئن جاءت أن يخدع الإنسان الناس فإنه لا يستطيع بحال أن يخدع نفسه، لا بمحضر الموت ولا بعيدا عن الموت. لا يستطيع الإنسان في الحقيقة أن يخدع نفسه عن نفسه. وأبو ذر رضوان الله عليه قد انقطعت به السبل في البيداء وليس معه إلا امرأته، ولا ثوب عنده يصلح أن يكون كفنا له إذا ما مات، وهو قد حضرته الوفاة. فقال: هوني عليك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنا نفرا جلوسا عنده، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن منكم رجلا يموت ببيداء من الأرض تحضره تقوم على أمره عصابة من المؤمنين. قال: فهوني عليك واخرجي فراقب الطريق. فوالله ما كذبت ولا كذبت رضوان الله عليه، يقول: والله ما كذبت ولا كذبت. إذا جاء النص فهو واقع لا محالة، وهذا أمر لا يمتري فيه ذو منة ولا ذو منة في أمر الله رب العالمين ودين الله رب العالمين. أو يجمل بالمؤمن أن يكون النص عنده نصا نظريا لا يقع على واقعه في واقع الحياة وفي هذه الساحة الرحبة من الأحياء المتلاطمين بأمر الله في الفلوات؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإيمان صحيحا، وقد وجدت فجوة بين الإيمان العملي يهتر به الإنسان ويخطب به من بين شقيه وشفقيه، ثم لا يكون له واقع برصيد عملي في دنيا الله. يقول: هذا نص وأنا أموت ولا كفن عندي ولا يقوم على شأني إلا أنت، ولا تصلحين أن تفعلي شيئا، ولكن هوني عليك اخرجي فراقب الطريق. فوالله ما كذبت ولا كذبت، وإنه ما من أحد كان معنا في ذلك المجلس إلا وقد مات في جماعة أو في رفقة ولم يبق إلا أنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دام قال فكأنه وقع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت المرأة: وأنى يكون ذلك وإن الحاج لقد انصرفوا أجمعون، وما على هذا السبيل من حي بعده إلى أن يأتي الموسم وإنه لآت ولكن بعد حين. قال: اخرجي فراقب الطريق. فخرجت فوجدت أسودة رفقة تخب بهم رواحلهم، جاءوا إلى المرأة فقالوا: ما شأنك؟ فقالت: هل لكم في أجر تثابون على أمر من الأمور إذا ما صنعتموه بأجر عظيم من الله رب العالمين؟ هذا امرؤ مسلم قد حضرته الوفاة ولا كفن له ولا أحد عنده يقوم على شأنه. فقالوا: ومن هو؟ قالت: هو أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقبل القوم عليه يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، يعني يقول الواحد منهم: فداك أبي وأمي يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزلوا فقال: أبشروا. فقد قال فيكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، يعني شهد لهم المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان. فهل عند واحد منكم من كفن ولا أقبل كفنا من عريفا ولا بريدا ولا أميرا، ولا أقبل كفنا من من كان عريفا أو ممن كان بريدا أو ممن كان أميرا؟ وأما العريف فهو الذي يولى على جماعة على قوم، سواء كانوا جندا في ساحة قتال أم كانوا قوما في حضر يقوم على شؤونهم ويلي أمرهم. وأما البريد فالذي كان ينقل الأخبار والرسائل مسافة 4 فراسخ، فكان يسلمها للذي يلي وهو يصنع ذلك حتى تصل إلى محلها وتستقر على قرارها. وأما من كان أميرا فمن أمر على ناحية أو على بلد أو على فرقة أو جيش. فيقول أبو ذر رضوان الله عليه: وجنبوني ما كان من تلك النفايات القدرة، فلا أقبل من عريف ولا بريد ولا أمير. وما كان من هؤلاء القوم من هؤلاء الرهط إلا من ولي شيئا من ذلك، إلا شابا منهم كان من الأنصار رضوان الله عليهم. فقال: يا أبا ذر، ما ثوبان غزلتهما أمي وأنا لم ألي من ذلك كله شيئا، وهذان الثوبان في عيبتي، وهي الحقيبة التي يجعل فيها المسافر متاعه. فقال: أنت صاحبي. فلما مات أبو ذر رضوان الله عليه قاموا على شأنه فغسلوه وكفنوه في ثوبين، والرجل يقول لأبي ذر رضوان الله عليه: وأجدهما، يعني أجد الثوبين هو الذي عليه. وإذا فأنت لا تحتاج إذا ما كان الجديد هو الذي في عيبتي أن أنزل لك عما قد باشر جلدي، لأن الحي أولى من الميت بالجديد، وإن الجديد ليسلب في القبر سلبا سريعا. إنه لا يبلى ويدركه البلا، فالحي أولى من الميت به. فقال: وأجد الثوبين هو الذي عليه. وإذا فالذي يلائمك ويضابطك من جميع نواحي طلبك هو هذا الذي في العيبة، هو الذي في الحقيبة. فقاموا على أمره لما مات، غسلوه وكفنوه وقاموا به على ظهر الطريق، فصلوا عليه ثم دفنوه رضوان الله عليه. الحاصل أنك إذا ما تأملت في هذا النص وجدت أن أبا ذر رضوان الله عليه لم يتوقف عند حدود الإيمان النظري، وإنما كان قائما في قلبه قائم الإيمان العملي على وجهه المستقيم، تماما كما أنك تصدق وتؤمن وتقر وتذعن بأن الله جلت قدرته قد أعد للطائعين جنة عرضها السماوات والأرض، ولكن لا تقدم من أجل الوصول إليها عملا صالحا. وكما أنك تصدق وتقر وتذعن إقرارا جازما وإذعانا لا ريب فيه، توقن أن الله جلت قدرته قد أعد للعاصين نارا تلظى فيها من صنوف العذاب ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ومع ذلك لا تقدم لكي تقي وجهك لبح تلك النار عملا صالحا. فأي إيمان هذا؟ أهو محض التصديق ومحض الكلام ومحض الكتابة ومحض القراءة؟ هذا إيمان يمكن أن يقوم له قائم في دنيا الله رب العالمين، يثمر في الأمة عزا تعلو به على الذل وترتفع به إلى القمة
من بعد الحضيض الأوهدي، هذا إيمان يمكن أن يعصم من النار وأن يدخل الجنة.
هيهات هيهات، انقطعت دون ذلك أعناق السالكين. وأما هذا الرجل الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو قد تحصل على الصدق ظاهرا وباطنا. ما أقلت هذه الخضراء ولا أضلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضوان الله عليه. فلما استوى صدقه ظاهرا وباطنا وجاءه الخبر من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن منكم رجلا، لنفر كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن منكم رجلا سوف يموت ببيداء من الأرض يقوم على شأنه عصابة من المؤمنين. والرجل بالبيداء انقطعت به السبل، ولا أنيس ولا جليس، لأن المرأة لا تغني في هذا الأمر غناء يعتد به، ولأن المرأة كأنها العدم في هذا المجال، لا تقدم ولا تؤخر. أو يمكن أن تقوم وحدها على شأن هذا الرجل الصالح على أمر زوجها، فتقوم عليه غسلا وكفنا وتحفر قبر ودفنا من بعد صلاة تصليها عليه؟ إن هذا لأمر تتقطع دونه أعناق السالكين. وأما أبو ذر رضوان الله عليه فيقول: والله ما كذبت ولا كذبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما كذبت، ما اختلقت هذا النص ولا ابتدعت هذا القول ولا جئت به من عند، ولا كذبت لأن القائل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما دام قال فقد صدق. وإذا فالمخبر كالمعاين إزاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان المخبر صادقا حقا. المخبر إزاء النصوص الصحيحة من كتاب الله رب العالمين، وهو صادق صدقا لا يحفه شك ولا يرتقي إليه ريب ولا تخالطه الظنون. وما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبوتا يقضي به علماء هذا الشأن رضوان الله عليهم أجمعين. ما كان كذلك فالمخبر فيه كالمعاين كالذي يرى بعيني رأسه. وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فقد صدق، وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعد، فلا بد أن يأتي ما وعد به كما وعد. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أوعد، فلا بد أن يأتي ما جعله وعيدا كما فعل وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإيمان الصحيح ليس هو الكلام يعرفه الرجل يحشو به دماغه، ولا هو تلك المعلومات التي يستظهرها الإنسان ثم يكررها محفوظا، أو يلقيها على الناس خطبة أو درسا أو موعظة على المقابر وفي المحافل عرسا وطهورا. إن الإيمان شيء فوق ذلك. إن الإيمان ينبغي أن يكون واقعا عمليا معاشا. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك الرجل الذي وردت قصته في الصحيحين عن سهل بن سعد رضوان الله عليه، أن القوم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحرب في الغزاة، فلما أنمن الله رب العالمين بالفصل في الأمر ذكروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، قالوا إنه لم يترك شاذة ولا فاذة إلا أتبعها سيفة، يقولون إنه لم يبني أحد منا اليوم غناءه، إنه لم يفعل أحد منا بالأعداء الأفاعيل مثل ما فعل فلان، ومثل ما أبلى اليوم البلاء الحسن. كما تظن النبي قائلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمة أحسب أن المستقرئ لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها فيما أبقى لنا الله رب العالمين منها ولم يذهب عنا منها شيء بفضل الله رب العالمين. أحسب أن المستقرئ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعثر أبدا على مثل هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن بحال أبدا، لأنه كان صدمة نفسية عنيفة الوقع جدا على السامعين وعلى الرجل لو بلغه مقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بأمر الله رب العالمين للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وصف له بلاء الرجل في المعركة، قال: هو من أهل النار. صدمة عظيمة جدا جعلت الأصحاب رضوان الله عليهم يقولون: يا رسول الله، ومن منا ينجو من النار إن دخل هذا الرجل النار؟ وهذا لفظه، لفظ الصحابي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، وأينا ينجو من النار إن دخل هذا الرجل النار؟ ثم قال واحد منهم: أنا صاحبه. فلزمه في كل مكان، فلما جاءت المعركة أصيب بجراحة شديدة، قيل في ركبته، فلم يحتمل ألمها واستفزه الألم وأذهله عن الإيمان الحق، الإيمان العملي، وليس الإيمان النظري الذي يمكن أن يخطب به الإنسان بلسانه، والذي يمكن أن يجعل خطبة ودرسا وموعظة ورسالة ومصنفا وكتابا، وإنما واقع حي معاش في دنيا الله يثمر وينتج، يتحرك الإنسان بثمرته ونتيجته كما يتحرك بغرسه ومقدمته على السواء، لأنه يحمل ما بين ضفتي شاطئيه بين جنبيه، لأن ما بين جنبيه قد اتسع لما بين الأبدين، أبد دنيا وأبد آخرة، بجلال الإيمان الذي لا يحوطه شك ولا يدركه ريب ولا يلحق به نقصان بفضل الله رب العالمين. يقول: فأنا صاحبه أخبر لكم خبره. فلما كان الرجل في المعركة وجاءته الجراحة لم يحتمل ألمها، اعتمد بسيفه على الأرض، فجعل مقبضه إلى الأرض، وجعل ذبابه يعني طرفه، طرفه الحاد، جعله تحت ثديه الأيسر ليكون نافذا في قلبه دفعة واحدة، ثم اتكأ على سيفه فنفذ من ظهره فمات. فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما ذاك؟ أولم تكن قبل شاهدا بأني رسول الله حقا وصدقا؟ كان الأمر لا يعد أن يكون أمرا لم يستقر على هذا القرار المكين بهذا النظام العملي السديد الذي لحظه والذي رقبه والذي نظر إليه بأم عينيه. جاء الصحابي يقول: أشهد إنك لرسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلنا لك وقلت، الرجل الذي وصفنا لك من أمره ووصف، كان منه ما قلت حذو الخذة بالخذة فقتل نفسه فانتحر فمات فدخل النار. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فهذا الرجل تغشاه ما تغشاه من تلك الحيرة المظلمة بذلك الألم المضني عندما أصيب بتلك الجراحة فلم يتحملها، وكان رصيده من الإيمان العملي ضعيفا واهئا، فلم يحتمل ذلك ولم يصبر على الألم، فاحتمل ببدنه على ذباب سيفه فنفث في صدره وقلبه حتى خرج من ظهره فمات فدخل النار، ولم يغن عنه غناؤه الذي قال الصحابة لم يغن أحد مثله اليوم يا رسول الله في جلاد الأعداء وفي قتال المجرمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبلسان الوحي ينطق، يقول صلى الله عليه وسلم هو مع ذلك من أهل النار، لأن الإيمان لم يعد عنده أن يكون أمرا نظريا، لم يعد أن يكون كلاما يردد، أن يكون معلومات فارضة لا رصيد لها من واقع الإيمان الحق. الإيمان نظري وعملي مرة واحدة، وإن شئت الحق فهو متطابق، إن كان إيمانا هذا على هذا وذاك على ذاك، بمعنى أنه لا يمكن بحال من الأحوال عند الصادق في الإيمان أن يوجد فاصل ولا فارق بين الإيمان العملي والإيمان النظري في قلبه وفي عقله في روحه وفي جسده، وإنما ينطبقان معا، وعندئذ تأتي السعادة دنيا وآخرة. اللهم من علينا بحقيقة الإيمان ظاهرا وباطنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله جلت قدرته في كتابه العظيم يخاطب نبيه الكريم عن واقع كان في ذلك الزمان قائمًا، وهو قائم في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها. يقول ربنا جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا قضية لا خلاف على صدقها، قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهؤلاء هم الكذبة، هم المفترون، هم المختلقون في أي شيء؟ في حقيقة القضية ومحمولها، في معنى القضية ومبناها، في أي شيء هم كذبة كاذبون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وجاءوا بهذه المؤكدات، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، وشهادة بإزاء شهادة، وإن اختلفت الشهود فهم شهود من الكذب ما هم، والله رب العالمين خير الشاهدين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، فهذه القضية قضية لا خلاف عليها، شهد الله رب العالمين بنفسه عليها، والله يعلم إنك لرسوله. ولكن هؤلاء كذبة في أي شيء؟ في دعوى الشهادة. هؤلاء ليسوا كذبة فيما يدل عليه مقولهم، هؤلاء كذبة ليسوا فيما جاءوا به من قضية ساقوها يعلم الله رب العالمين صدقها، وهي كالشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، هي كالسماء القائمة وكالأرض المدحوة، هي كالبحار المتلاطمة، هي كالأنهار الجارية المتفجرة، هي كالنفس كالحياة كالأحياء يتلاطمون بالأحياء في دنيا الله. هذه قضية لا خلاف عليها، إنك لرسول الله، ولكن هؤلاء كذبة في أمر آخر. قالوا نشهد إنك لرسول الله، هؤلاء يأتون بكلام، وأما الواقع العملي فهم براء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول علماؤنا إن المؤذن إذا وقف يؤذن يقول أشهد شهادة عين باصرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. إن لم يكن ذلك على مقياسه في القلب كما هو فيما يقال فهو كاذب في دعواه. كل من قال هذا الكلام بغير رصيد عملي فهو كاذب، وهو ملحق بأولئك. يقول ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله رب العالمين هو يشهد بذاته جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في دعوى الشهادة لأنها ليس لها رصيد عملي عندهم، وإنما هي واقع نظري لا يتعدى اللسان ولا يتخطاه. وهذا الواقع العملي إيمانا، والواقع القولي النظري نطقا في أمر الإيمان أيضا، مما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرقة من الضلال عندما جاء كبيرهم الذي يخرج من ضئضئه من يخرج، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أقوام يصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادتهم عمل جوارح لا عمل قلب، والأصل هو عمل القلب ينسرح من بعد على الجوارح على الأركان بالأركان. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يعني من عقبه، أقوام يحقر أحدكم، يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وقراءته مع قراءته، وقيامه مع قيامه، كان بين أعينهم كأمثال ركب العنز أو ركب الأعنز من كثرة السجود، كانوا صفر الوجوه مشعة الرؤوس، وكانوا يصومون صياما لا يقوى عليه إلا الأبدان، كانوا يأتون بعبادة فذة لا يخوى عليها إلا أعاظم أولياء الله المقربين، ومع ذلك يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم قتلاهم هو قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني لا أبقي منهم أحدا ولا أذر. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خطبهم؟ يحضر الواحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وقيامه مع قيامهم. ولكن نكتة لطيفة يسوقها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة ومعلما شامخا مميزا مميزا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والترقوة
هي تلك العظمة المستعرضة في أعلى الكتف ما بين أصل العنق ومجمع المنكب، هي تلك العظمة المعروفة المستعرضة بأعلى البدن بأعلى الصدر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ينحدر على قلوبهم إلا كما تنحدر الأمطار على الصفات الملساء، لا يبقى على تلك الصفات من هذه الأمطار شيء يذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثل هذا التشبيه بل بما هو أبلغ منه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثلما تأخذ سهمك فتجعله في كبد قوسك ثم تخرج لصيدك فتعرض لك المهات البقرة الوحشية فتجعل الصيد فيها فيصيبها السهم إصابة كاملة ولكنه ينفذ من الرمية يعني المرمية، فرمية بمعنى مرمية. ها هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمرخون من الإسلام، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية. وانظر إلى السهم عندما ينفذ من ذلك الصيد المرمي وقد أصابه، على أي شيء يكون؟ عليه بعض من شعر، وعليه بعض من دماء، وعليه قطعة أو مزعة يسيرة لا تكاد ترى من شحم قد خالطه بعض لحم، وقد لا ترى عليه شيئا من ذلك. فهذا ما يتبقى معهم بعد طول عبادتهم وبعد ظما هواجرهم وقيامهم بسهاد لياليهم، لا يتبقى معهم بعد تلاوتهم التي لم تجاوز تراقيهم، هذا ما يتبقى معهم، لأنه إيمان نظري وليس إيمانا تخالط بشاشته بحلاوته تلك القلوب. اللهم ارزقنا الإيمان الصحيح يا رب العالمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم إنا جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص وأجرنا من الرياء، أجرنا من النفاق، أجرنا من السمعة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالنبي الأمين يا رب العالمين. اللهم أذقنا حلاوة اليقين، أذقنا حلاوة اليقين، أذقنا حلاوة اليقين. اللهم أذقنا حلاوة اليقين ومسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم، واجمع بيننا وبين النبي في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أحينا مسلمين وأجرنا من الفتن في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات.
ارزقنا الثبات عند الممات، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ثبتنا عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. أخرجنا من الدنيا سالمين، أخرجنا من الدنيا ظالمين، أخرجنا من الدنيا موحدين، أخرجنا من الدنيا موحدين، أخرجنا من الدنيا موحدين، أخرجنا من الدنيا موحدين. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم لا تذهلنا عن اليقين عند الموت، 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 لا تذهلنا عن اليقين عند الموت. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، ثقل موازيننا، ثقل موازيننا، اشرح صدورنا وأصلح بالنا، واسدل سقيمة صدورنا، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، نسألك الشهادة في سبيلك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسألك الدفن بالبقيع يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، مقيمين مجاورين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من مضلات الفتن. اللهم أدرك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، خذ عنا وعن المسلمين أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا جميعا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إن الدنيا على رحبها قد ضاقت علينا، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل للمؤمنين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. ضاقت علينا الأرض بما رحبت، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل 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 للأمة فرجا ومخرجا، اجعل للأمة فرجا ومخرجا. اللهم لا تحكم في أمة نبيك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، لا شرقا ملحدا ولا غربا كافرا. اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام، عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، أدير الدائرة عليهم، اجعلها عليهم سنين كسن يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قلوبهم هواء، اجعل قلوبهم هواء، كف أيديهم عن المسلمين، اصرف قلوبهم عن الموحدين يا رب العالمين. الراحمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويخضع فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اكتب لنا في ساعتنا هذه، في موقفنا هذا، في موضعنا هذا، في رحمتنا هذه، برحمتك وأنت أرحم الراحمين، براءة من النار. اكتب لنا اليوم عتقا من النار، اكتب لنا البراءة اليوم من النار، واكتب لنا العتق من النار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يظنون أن الإيمان هو مطلق التصديق، وأن آمنت لغة تساوي صدقت، والأمر ليس كذلك، لأنك تقول آمنت بكذا وصدقت بكذا، وليس بينهما من هذا التطابق الذي يذهب إليه الناس ما يذهبون إليه. والإيمان في الحقيقة حتى في اللغة هو الإقرار الذي يستلزم الإذعان والإقرار، هو ذلك الإقرار الذي يستلزم إذعانا للأحكام وتصديقا للأخبار. فالإيمان في الحقيقة أمر زائد على مطلق التصديق، أن يصدق الإنسان بوجود الله جلت قدرته يظن أنه بذلك قد استوفى أركان الإيمان بالله، فهذا وهم. وإنما الإيمان هو تصديق جازم مع الإقرار والإذعان، مع الإقرار للأقدار والإذعان للأحكام. والإيمان بالله جلت قدرته ينبني على أربعة أركان: إيمان بوجوده، وإيمان بألوهيته، وإيمان بربوبيته، وإيمان بأسمائه وصفاته. فمن آمن بالله جلت قدرته وجودا ولم يؤمن بربوبيته ولا بألوهيته ولا بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. ومن آمن بالله وجودا وبربوبيته ولم يؤمن بألوهيته ولا بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. ومن آمن بالله وجودا وبربوبيته وبألوهيته ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. وإن كان هذا الأخير قد يكون سلبا للإيمان بالكلية أو سلبا للكمال على حسب التكذيب بالأسماء والصفات والإلحاد في ذلك، الإيمان بالله جلت قدرته، الإيمان بالله جلت قدرته إنما هو التصديق الذي يشتمل على الإقرار والإذعان، الإقرار والتصديق بالأحكام وكذلك بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخبار. وهذا الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وهو قول وعمل يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. ومن قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ من أولئك الضلال الذين انشعبت بهم مسيرة التاريخ الإسلامي فصاروا فرقة من فرق الضلال. وإنما الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه على حسب الطاعات والمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات ويتفاضل أهله فيه. ولا يقولن أحد إن إيمانه كإيمان جبريل بحيث إنه يقر ويدعن ويصدق أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه قدر مشترك بين المؤمنين، بحيث إن إيمانه يكون كإيمان جبريل عليه السلام، فهذا ضلال ما بعده ضلال. والحق الذي عليه أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه. هذا الإيمان الذي جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة إليه وحض الناس عليه، هذا الإيمان إذا ما أطلق شمل الدين كله. والدليل على ذلك ما أخرجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورواه عنه أبو هريرة فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة بالإيمان بالدين كله. قالوا: وما الإيمان بالدين كله يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من الغنيمة الخمس. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند إطلاق الإيمان أدخل فيه الدين كله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند التفصيل لا عند الإجمال جعل الإيمان مبنيا على ستة أركان. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عمر رضوان الله عليه، وهو المعروف بحديث جبريل عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان عند الإجمال يدخل فيه الدين كله ويشمل الدين كله، والإيمان عند التفصيل هو هذه الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته. غير أن الإيمان كما أنه قول وعمل، وكما أنه مجمل ومفصل، الإيمان يمكن أن تقسمه تقسيما آخر فتقول: الإيمان نظري وعملي. فيمكن إذا حباك الله رب العالمين العلم والبيان أن تقوم في الناس خطيبا أو واعظا أو معلما فتتكلم في الإيمان وعن الإيمان ساعة طويلة، تشقق الكلام وتفصله وتبينه وتوضحه وتدل عليه وترشد إليه، غير أن هذا لا يعدو أن يكون كلاما، فهذا إيمان نظري. ويمكن إذا حباك الله رب العالمين البيان ومنحك منة السطر بالبنان أن تكتب بحثا مستفيضا عن الإيمان توضح فيه أركانه وتبين فيه محظوراته وما يفسده على المؤمن بالله رب العالمين وبالنبي الأمين وبالإسلام هذا الدين المتين، يمكن أن تخط فيه وأن تسطر بالبنان كتابا يكون بحثا جليلا وسفرا قويما. ولكن هذا أيضا لا يعد أن يكون إيمانا نظريا، ما نتعلمه، ما نسمعه، ما نقرأه عن الإيمان، كل هذا يمكن أن يكون في الشق النظري منه. وأما الشق العملي فإنه لا يحتاج إلى مزيد كلام، وإنما خذ إليك مثالا مما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحكم بنفسك، واحكم بنفسك في هذا الأمر الجليل والخطب العظيم، وضع نفسك في الموضع الذي يجب أن تكون فيه نفسك بغير زيادة ولا نقصان وبغير تقدم ولا تأخر في آن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة الأمة، ووضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهج القويم والسبيل الأعدل، ووضح الصراط المستقيم. من آمن بالله رب العالمين ربا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا وقائدا وإماما، من آمن بالإسلام العظيم منهجا ودستورا، من آمن بهذا كله كان الإيمان في قلبه شيئا آخر، هو سوى ما يتكلم به المتكلمون وما يتخاطب به المتخاطبون وما يخطه بالبنان الكاتبون، هو شيء جليل وأمر عظيم يستقر في القلب فيستقيم به ميزان الحياة، ولا يستقيم ميزان الحياة إلا به. وخذ إليك مثالا، مثالا مما كان عليه القوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحكم بنفسك وتأمل مليا وسرح الخاطر والطرف في تلك الآفاق، لعل هذا البرق لا يكون برقا خلبا، ولعل هذا البرق أن يشيم سحابا ممطرا، ولعل الغيث ينزل على القلوب من بعد إجداد، من بعد ما احترقت أرض القلوب لقطرات الإيمان. هذا أبو ذر رضوان الله عليه، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحقه وقد سبقه إلى الغزاة مسافرا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبلا قال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وقال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أضلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضوان الله عليه. فهذا من الصادقين لهجة، وصدق اللهجة فرع عن صدق القلب والنفس والروح والفؤاد، فهذا رجل صادق ظاهرا وباطنا لا تزيد فيه ولا معه، وهو قد استوى ظاهرا وباطنا على الصدقين لا يحابي ولا يماري ولا يأتي حتى بالمعاريض في كلامه، وإنما كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما استظل بالسماء ولا التحف بالأرض أحد هو أصدق لهجة من أبي ذر رضوان الله عليه. كان بالربذة هي موضعه، كان بالربذة وحضرته الوفاة فبكت امرأته، كما يقول إبراهيم هو ابن الأشتلي فيما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد ثابت قائم جيد كالشمس في رائعة الضحى، وأخرجه البزار أيضا بل أخرج نحوه مختصرا. هذا إبراهيم بن الأشتري يقول: إن أبا ذر لما حضرته الوفاة وكان بالربذة رضوان الله عليه، من بعد ما كان مما كان بينه وبين معاوية رضوان الله عليه، وكان أبو ذر رضي الله عنه لا يرى أن لأحد حقا في فضل عنده، يعني في زيادة تكون عنده، ولا يرى الكنز للمال جائزا، وإنما هو ما تحتاجه من قوتك وقوت عيالك، ثم بعد ذلك ما وقع في يدك فلا يحل لك أن تستبقيه فيها، وإنما عليك أن تخرج ذلك في سبيل الله. وكان ما كان من تلك المشادة بينه وبين معاوية رضوان الله عليه ثم كان ما كان من طلب أبي ذر رضوان الله عليه أن ينزل الربدة فكان في بيداء من الأرض رضوان الله عليه. ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آنفا رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضوان الله عليه؟ فطلب رضوان الله عليه أن يكون ببيداء من الأرض فكان ما أراد ونزل الربدة رضوان الله عليه. لم يكن معه إلا امرأته، فلما حضرته الوفاة بكت المرأة فقال ما يبكيك؟ قالت ليس في يدي ما أكفنك به، يعني ليس عنده في ذلك المكان القفري الذي لا أنيس فيه، ليس عنده في هذا الموضع فضل ثوب يصلح أن يكون كفنا له رضوان الله عليه، لأنه كان سائرا على القاعدة التي قاعدها والأصل الذي أصله. أفكان ممكنا أن يطلب من الناس أمرا ثم لا يكون أول المسارعين للأخذ به؟ حاشا لله رب العالمين. بكت المرأة فقالت إنها امرأة ضعيفة منقطعة وليس عندها ثوب يصلح أن يكون له كفنا، وقد حضره اليوم من أمر الله ما تراه المرأة وما يراه هو رضوان الله عليه. فقالت ولا أدري ما أصنع بك إذا ما مت. فقال هوني عليك، وهذا إيمان عملي ينبغي أن تلتفت إليه. رجل لا يستطيع أن يخدع نفسه في محضر من الموت، ولئن جاءت أن يخدع الإنسان الناس فإنه لا يستطيع بحال أن يخدع نفسه، لا بمحضر الموت ولا بعيدا عن الموت. لا يستطيع الإنسان في الحقيقة أن يخدع نفسه عن نفسه. وأبو ذر رضوان الله عليه قد انقطعت به السبل في البيداء وليس معه إلا امرأته ولا ثوب عنده يصلح أن يكون كفنا له إذا ما مات، وهو قد حضرته الوفاة. فقال هوني عليك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنا نفرا جلوسا عنده، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن منكم رجلا يموت ببيداء من الأرض تحضره تقوم على أمره عصابة من المؤمنين. قال فهوني عليك واخرجي فراقب الطريق، فوالله ما كذبت ولا كذبت رضوان الله عليه. يقول والله ما كذبت ولا كذبت، إذا جاء النص فهو واقع لا محالة، وهذا أمر لا يمتلي فيه ذو منة ولا ذو منة في أمر الله رب العالمين ودين الله رب العالمين. أو يجمل بالمؤمن أن يكون النص عنده نصا نظريا لا يقع على واقعه في واقع الحياة وفي هذه الساحة الرحبة من الأحياء المتلاطمين بأمر الله في الفلوات؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإيمان صحيحا وقد وجدت فجوة بين الإيمان العملي يهدر به الإنسان ويخطب به من بين شقيه وشفقيه، ثم لا يكون له واقع برصيد عملي في دنيا الله، يقول هذا نص وأنا أموت ولا كفن عندي ولا يقوم على شأني إلا أنت ولا تصلحين أن تفعلي شيئا، ولكن هوني عليك اخرجي فراقب الطريق، فوالله ما كذبت ولا كذبت، وإنه ما من أحد كان معنا في ذلك المجلس إلا وقد مات في جماعة أو في رفقة ولم يبق إلا أنا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دام قال فكأنه وقع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت المرأة: وأنى يكون ذلك وإن الحاج لقد انصرفوا أجمعون، وما على هذا السبيل من حي بعده إلى أن يأتي الموسم وإنه لآت ولكن بعد حين. قال: اخرجي فراقب الطريق. فخرجت فوجدت أسودة رفقة تخب بهم رواحلهم، جاءوا إلى المرأة فقالوا: ما شأنك؟ فقالت: هل لكم في أجر تثابون على أمر من الأمور إذا ما صنعتموه بأجر عظيم من الله رب العالمين؟ هذا امرؤ مسلم قد حضرته الوفاة، ولا كفن له ولا أحد عنده يقوم على شأنه. فقالوا: ومن هو؟ قالت: هو أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقبل القوم عليه يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، يعني يقول الواحد منهم: في ذاك أبي وأمي يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزلوا فقال: أبشروا، فقد قال فيكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، يعني شهد لهم المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان. فهل عند واحد منكم من كفن؟ ولا أقبل كفنا من عريفا ولا بريدا ولا أميرا، ولا أقبل كفنا من من كان عريفا أو ممن كان بريدا أو ممن كان أميرا. وأما العريف فهو الذي يولى على جماعة، على قوم، سواء كانوا جندا في ساحة قتال أم كانوا قوما في حضر يقوم على شؤونهم ويلي أمرهم. وأما البريد فالذي كان ينقل الأخبار والرسائل مسافة 4 فراشق، فكان يسلمها للذي يلي وهو يصنع ذلك حتى تصل إلى محلها وتستقر على قرارها. وأما من كان أميرا فمن أمر على ناحية أو على بلد أو على فرقة أو جيش. فيقول أبو ذر رضوان الله عليه: وجنبوني ما كان من تلك النفايات القدرة، فلا أقبل من عريف ولا بريد ولا أمير، وما كان من هؤلاء القوم من هؤلاء الرهط إلا من ولي شيئا من ذلك، إلا شابا منهم كان من الأنصار رضوان الله عليهم. فقال: يا أبا ذر، ما ثوباني غزلتهما أمي وأنا لم ألي من ذلك كله شيئا، وهذان الثوبان في عيبتي، وهي الحقيبة التي يجعل فيها المسافر متاعه. فقال: أنت صاحبي. فلما مات أبو ذر رضوان الله عليه قاموا على شأنه فغسلوه وكفنوه في ثوبين، والرجل يقول لأبي ذر رضوان الله عليه: وأجدهما، يعني أجد الثوبين هو الذي عليه. وإذا فأنت لا تحتاج إذا ما كان الجديد هو الذي في عيبتي أن أنزل لك عما قد باشر جلدي، لأن الحي أولى من الميت بالجديد، وإن الجديد ليسلب في القبر سلبا سريعا. إنه لا يبلى ويدركه البلا، فالحي أولى من الميت به. فقال: وأجد الثوبين هو الذي عليه. وإذا فالذي يلائمك ويطابقك من جميع نواحي طلبك هو هذا الذي في العيبة، هو الذي في الحقيبة. فقاموا على أمره لما مات، غسلوه وكفنوه وقاموا به على ظهر الطريق، فصلوا عليه ثم دفنوه رضوان الله عليه. الحاصل أنك إذا ما تأملت في هذا النص وجدت أن أبا ذر رضوان الله عليه لم يتوقف عند حدود الإيمان النظري، وإنما كان قائما في قلبه قائم الإيمان العملي على وجهه المستقيم تماما، كما أنك تصدق وتؤمن وتقر وتذعن بأن الله جلت قدرته قد أعد للطائعين جنة عرضها السماوات والأرض، ولكن لا تقدم من أجل الوصول إليها عملا صالحا. وكما أنك تصدق وتقر وتذعن إقرارا جازما وإذعانا لا ريب فيه، توقن أن الله جلت قدرته قد أعد للعاصين نارا تلظى فيها من صنوف العذاب ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ومع ذلك لا تقدم لكي تقي وجهك لبح تلك النار عملا صالحا. فأي إيمان هذا؟ أهو محض التصديق ومحض الكلام ومحض الكتابة ومحض القراءة؟ هذا إيمان يمكن أن يقوم له قائم في دنيا الله رب العالمين، يثمر في الأمة عزا تعلو به على الذل وترتفع به إلى القمة من بعد الحضيض الأوهد. هذا إيمان يمكن أن يعصم من النار وأن يدخل الجنة.
هيهات هيهات، انقطعت دون ذلك أعناق السالكين. وأما هذا الرجل الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو قد تحصل على الصدق ظاهرا وباطنا. ما أقلت هذه الخضراء ولا أضلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضوان الله عليه. فلما استوى صدقه ظاهرا وباطنا وجاءه الخبر من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن منكم رجلا، لنفر كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن منكم رجلا سوف يموت ببيداء من الأرض يقوم على شأنه عصابة من المؤمنين، والرجل بالبيداء انقطعت به السبل، ولا أنيس ولا جليس، لأن المرأة لا تغني في هذا الأمر غناء يعتد به، ولأن المرأة كأنها العدم في هذا المجال، لا تقدم ولا تؤخر. أو يمكن أن تقوم وحدها على شأن هذا الرجل الصالح على أمر زوجها، فتقوم عليه غسلا وكفنا وتحفر قبر ودفنا من بعد صلاة تصليها عليه؟ إن هذا لأمر تتقطع دونه أعناق السالكين. وأما أبو ذر رضوان الله عليه فيقول: والله ما كذبت ولا كذبت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما كذبت، ما اخترقت هذا النص ولا ابتدعت هذا القول ولا جئت به من عند، ولا كذبت لأن القائل هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما دام قال فقد صدق. وإذا فالمخبر كالمعاين إزاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان المخبر صادقا حقا. المخبر إزاء النصوص الصحيحة من كتاب الله رب العالمين، وهو صادق صدقا لا يحفه شك ولا يرتقي إليه ريب ولا تخالطه الظنون. وما ورد عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبوتا يقضي به علماء هذا الشأن رضوان الله عليهم أجمعين. ما كان كذلك فالمخبر فيه كالمعاين كالذي يرى بعيني رأسه. وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فقد صدق، وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعد، فلا بد أن يأتي ما وعد به كما وعد. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أوعد، فلا بد أن يأتي ما جعله وعيدا كما فعل وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإيمان الصحيح ليس هو الكلام يعرفه الرجل يحشو به دماغه، ولا هو
تلك المعلومات التي يستظهرها الإنسان ثم يكررها محفوظا، أو يلقيها على الناس خطبة أو درسا أو موعظة على المقابر وفي المحافل عرسا وطهورا. إن الإيمان شيء فوق ذلك، إن الإيمان ينبغي أن يكون واقعا عمليا معاشا. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك الرجل الذي وردت قصته في الصحيحين عن سهل بن سعد رضوان الله عليه، أن القوم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحرب في الغزاة، فلما أنمن الله رب العالمين بالفصل في الأمر ذكروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، قالوا إنه لم يترك شادة ولا فادة إلا أتبعها سيفة، يقولون إنه لم يبن أحد منا اليوم غناءه، إنه لم يفعل أحد منا بالأعداء الأفاعيل مثل ما فعل فلان ومثل ما أبلى اليوم البلاء الحسن. فما تظن النبي قائلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كلمة أحسب أن المستقرئ لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أولها إلى آخرها فيما أبقى لنا الله رب العالمين منها، ولم يذهب عنا منها شيء بفضل الله رب العالمين. أحسب أن المستقرئ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعثر أبدا على مثل هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموطن بحال أبدا، لأنه كان صدمة نفسية عنيفة الوقع جدا على التابعين وعلى الرجل لو بلغه مقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بأمر الله رب العالمين للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وصف له بلاء الرجل في المعركة، قال هو من أهل النار. صدمة عظيمة جدا جعلت الأصحاب رضوان الله عليهم يقولون يا رسول الله ومن منا ينجو من النار إن دخل هذا الرجل النار. وهذا لفظه لفظ الصحابي يرد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله وأينا ينجو من النار إن دخل هذا الرجل النار. ثم قال واحد منهم أنا صاحبه، فلزمه في كل مكان. فلما جاءت المعركة أصيب بجراحة شديدة قيل في ركبته فلم يحتمل ألمها واستفزه الألم وأذهله عن الإيمان الحق الإيمان العملي، وليس الإيمان النظري الذي يمكن أن يخطب به الإنسان بلسانه والذي يمكن أن يجعل خطبة ودرسا وموعظة ورسالة ومصنفا وكتابا، وإنما واقع حي معاش في دنيا الله يثمر وينتج، يتحرك الإنسان بثمرته ونتيجته كما يتحرك بغرسه ومقدمته على السواء، لأنه يحمل ما بين ضفتي شاطئيه بين جنبيه، لأن ما بين جنبيه قد اتسع لما بين الأبدين أبد دنيا وأبد آخرة بجلال الإيمان الذي لا يحوطه شك ولا يدركه ريب ولا يلحق به نقصان بفضل الله رب العالمين. يقول فأنا صاحبه أخبر لكم خبره. فلما كان الرجل في المعركة وجاءته الجراحة لم يحتمل ألمها، اعتمد بسيفه على الأرض فجعل مقبضه إلى الأرض وجعل ذبابه يعني طرفه الحاد جعله تحت ثديه الأيسر ليكون نافذا في قلبه دفعة واحدة، ثم اتكأ على سيفه فنفذ من ظهره فمات. ف فجاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما ذاك، أولم تكن قبل شاهدا بأني رسول الله حقا وصدقا؟ كان الأمر لا يعد أن يكون أمرا لم يستقر على هذا القرار المكين بهذا النظام العملي السديد الذي لحظه والذي رقبه والذي نظر إليه بأم عينيه. جاء الصحابي يقول أشهد إنك لرسول الله، قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلنا لك وقلت، الرجل الذي وصفنا لك من أمره ووصف، كان منه ما قلت حذو الخذة بالخذة فقتل نفسه فانتحر فمات فدخل النار. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فهذا الرجل تغشاه ما تغشاه من تلك الحيرة المظلمة بذلك الألم المضني عندما أصيب بتلك الجراحة فلم يتحملها، وكان رصيده من الإيمان العملي ضعيفا واهئا فلم يحتمل ذلك ولم يصبر على الألم، فاحتمل ببدنه على ذباب سيفه فنفذ في صدره وقلبه حتى خرج من ظهره فمات فدخل النار. ولم يغن عنه غناؤه الذي قال الصحابة لم يغن أحد مثله اليوم يا رسول الله في جلاد الأعداء وفي قتال المجرمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبلسان الوحي ينطق، يقول صلى الله عليه وسلم هو مع ذلك من أهل النار، لأن الإيمان لم يعد عنده أن يكون أمرا نظريا، لم يعد أن يكون كلاما يردد، أن يكون معلومات فارضة لا رصيد لها من واقع الإيمان الحق. الإيمان نظري وعملي مرة واحدة، وإن شئت الحق فهو متطابق إن كان إيمانا هذا على هذا وذاك على ذاك، بمعنى أنه لا يمكن بحال من الأحوال عند الصادق في الإيمان أن يوجد فاصل ولا فارق بين الإيمان العملي والإيمان النظري في قلبه وفي عقله في روحه وفي جسده، وإنما ينطبقان معا وعندئذ تأتي السعادة دنيا وآخرة. اللهم من علينا بحقيقة الإيمان ظاهرا وباطنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله جلت قدرته في كتابه العظيم يخاطب نبيه الكريم عن واقع كان في ذلك الزمان قائما، وهو قائم في كل زمان إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها. يقول ربنا جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا قضية لا خلاف على صدقها، قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهؤلاء هم الكذبة،
هم المفترون هم المختلقون في أي شيء؟ في حقيقة القضية ومحمولها، في معنى القضية ومبناها، في أي شيء هم كذبة كاذبون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وجاءوا بهذه المؤكدات، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، وشهادة بإزاء شهادة، وإن اختلفت الشهود فهم شهود من الكذب ما هم، والله رب العالمين خير الشاهدين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله. فهذه القضية قضية لا خلاف عليها، شهد الله رب العالمين بنفسه عليها، والله يعلم إنك لرسوله. ولكن هؤلاء كذبة في أي شيء؟ في دعوى الشهادة. هؤلاء ليسوا كذبة فيما يدل عليه مقولهم، هؤلاء كذبة ليسوا فيما جاءوا به من قضية ساقوها يعلم الله رب العالمين صدقها، وهي كالشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، هي كالسماء القائمة وكالأرض المدحوة، هي كالبحار المتلاطمة، هي كالأنهار الجارية المتفجرة، هي كالنفس كالحياة، كالأحياء يتلاطمون بالأحياء في دنيا الله. هذه قضية لا خلاف عليها، إنك لرسول الله. ولكن هؤلاء كذبة في أمر آخر، قالوا نشهد إنك لرسول الله، هؤلاء يأتون بكلام، وأما الواقع العملي فهم براء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول علماؤنا إن المؤذن إذا وقف يؤذن يقول أشهد شهادة عين باصرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. إن لم يكن ذلك على مقياسه في القلب كما هو فيما يقال فهو كاذب في دعواه. كل من قال هذا الكلام بغير رصيد عملي فهو كاذب، وهو ملحق بأولئك. يقول ربنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله رب العالمين هو يشهد بذاته جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في دعوى الشهادة، لأنها ليس لها رصيد عملي عندهم، وإنما هي واقع نظري لا يتعدى اللسان ولا يتخطاه. وهذا الواقع العملي إيمانا، والواقع القولي النظري نطقا في أمر الإيمان أيضا، مما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرقة من الضلال، عندما جاء كبيرهم الذي يخرج من ضئضئه من يخرج، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أقوام يصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادتهم عمل جوارح لا عمل قلب، والأصل هو عمل القلب ينسرح من بعد على الجوارح على الأركان بالأركان. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من ضئضئ هذا، يعني من عقبه، أقوام يحقر أحدكم، يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يحقر أحدكم
صلاته مع صلاته، وقراءته مع قراءته، وقيامه مع قيامه. كان بين أعينهم كأمثال ركب العنز أو ركب الأعنز من كثرة السجود، كانوا صفر الوجوه مشعات الرؤوس، وكانوا يصومون صياما لا يقوى عليه إلا الأبدان. كانوا يأتون بعبادة تبة لا يقوى عليها إلا أعاظم أولياء الله المقربين. ومع ذلك يقول فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلاهم هي قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، يعني لا أبقي منهم أحدا ولا أذر. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما خطبهم؟ يحضر الواحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وقيامه مع قيامهم. ولكن نكتة لطيفة يسوقها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة ومعلما شامخا مميزا مميزا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والترقوة هي تلك العظمة المستعرضة في أعلى الكتف، ما بين أصل العنق ومجمع المنكب. هي تلك العظمة المعروفة المستعرضة بأعلى البدن بأعلى الصدر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ينحدر على قلوبهم إلا كما تنحدر الأمطار على الصفات الملساء، لا يبقى على تلك الصفات من هذه الأمطار شيء يذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثل هذا التشبيه بل بما هو أبلغ منه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثلما تأخذ سهمك فتجعله في كبد قوسك، ثم تخرج لصيدك فتعرض لك المهات البقرة الوحشية فتجعل الصيد فيها، فيصيبها السهم إصابة كاملة، ولكنه ينفذ من الرمية، يعني المرمية، فرمية بمعنى مرمية. ها هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرخون من الإسلام، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية. وانظر إلى السهم عندما ينفذ من ذلك الصيد المرمي وقد أصابه، على أي شيء يكون؟ عليه بعض من شعر، وعليه بعض من دماء، وعليه قطعة أو مزعة يسيرة لا تكاد ترى، من شحم قد خالطه بعض لحم وقد لا ترى عليه شيئا من ذلك. فهذا ما يتبقى معهم بعد طول عبادتهم وبعد ظما هواجرهم وقيامهم بسهاد لياليهم، لا يتبقى معهم بعد تلاوتهم التي لم تجاوز تراقيهم، هذا ما يتبقى معهم، لأنه إيمان نظري وليس إيمانا تخالط بشاشته بحلاوته تلك القلوب. اللهم ارزقنا الإيمان الصحيح يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، احشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم إنا جهال فعلمنا، جهال فعلمنا، ضلال فهدنا، ضلال فهدنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص
وأجرنا من الرياء، أجرنا من النفاق، أجرنا من السمعة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالنبي الأمين يا رب العالمين. اللهم أذقنا حلاوة اليقين، أذقنا حلاوة اليقين، أذقنا حلاوة اليقين. اللهم أذقنا حلاوة اليقين ومسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم، واجمع بيننا وبين النبي في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أحينا مسلمين، وأجرنا من الفتن في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ثبتنا عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. أخرجنا من الدنيا سالمين، أخرجنا من الدنيا ظالمين، أخرجنا من الدنيا موحدين، أخرجنا من الدنيا موحدين، أخرجنا من الدنيا موحدين، أخرجنا من الدنيا موحدين. اللهم أجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم لا تذهلنا عن اليقين عند الموت، 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 لا تذهلنا عن اليقين عند الموت. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، ثقل موازيننا، ثقل موازيننا، اشرح صدورنا وأصلح بالنا، واسلل سقيمة صدورنا، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، نسألك الشهادة في سبيلك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسألك الدفن بالبقيع يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، مقيمين مجاورين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من مضلات الفتن. اللهم أدرك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم دمرهم تدميرا وزلزلهم زلزالا شديدا. اللهم خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم، استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. خذ عنا وعن المسلمين أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا جميعا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إن الدنيا على رحبها قد ضاقت علينا، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل للمؤمنين فرجا.
فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. ضاقت علينا الارض بما رحبت، فاجعل لنا فرجا ومخرجا، اجعل 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 للأمة فرجا ومخرجا، اجعل للأمة فرجا ومخرجا. اللهم لا تحكم في أمة نبيك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، لا شرقا ملحدا ولا غربا كافرا. اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام، عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام. اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، أدير الدائرة عليهم، اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قلوبهم هواء، اجعل قلوبهم هواء، كف أيديهم عن المسلمين، اصرف قلوبهم عن الموحدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويخضع فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اكتب لنا في ساعتنا هذه، في موقفنا هذا، في موضعنا هذا، في لحظتنا هذه، برحمتك وأنت أرحم الراحمين، براءة من النار. اكتب لنا اليوم عتقا من النار، اكتب لنا البراءة اليوم من النار، واكتب لنا العتق من النار يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.